عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال الزاني أسأل الله أن يعفيني على ضربي على نوع، فما هما النوعان؟ تفضل. ثاني تخصص يعني تريد أن تقول محصن وغير محصن، محصن غير محصن. طيب المحصن إذا زنى تفضل يرجم حتى الموت، وغير المحصن تفضل يرجم يجلد 100 جلدة وتغريب عام، يجلد 100 جلدة وتغريب عام. ومن يذكرنا بشرائط الإحصان؟ شرائط الإحصان 4. بسم الله تفضل. يعني شرائط الإحصان الوطء في نكاح صحيح، سبق له أن تزوج زواجا شرعيا. نعم. لا وطء صحيحا وبالغ عاقلا وحرا، وبالغ عاقلا وإيه؟ بالغا عاقلا حرا. طيب العبد والأمة كم يجلدان؟ ها؟ ها؟ نصف 50 جلدة، محصن أو غير محصن. طيب ومن وقع في عمل قوم لوط يقتل، ومن عمل في ومن وقع في قوم عمل قوم لوط يقتل، نسأل الله العفو والعافية. ومن وطئ فيما دون الفرج يعني إذا قبل أو فاخذ أو احتضن يعزر. طيب وإذا قذف غيره بالزنا فماذا عليه؟ حد القذف هو 80 جلدة. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم، فأقول بالله وحده التوفيق، ويحد الحر 80 والعبد 40، وذلك لقول الله عز وجل من سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى إذا رمى مسلم حرا مسلمة فعليه 80 جلدة، وإذا كان عبدا فعليه 40 جلدة. طيب إذا رمى رجلا، إذا رمى رجلا بالزنا، قال فلان هذا زاني يجلد، طب لماذا قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات؟ مخرج الغالب، مخرج الايه؟ الغالب، مخرج الغالب. معظم من يرمي، معظم من يقذف، يقذف النساء، معظم من يقذف النساء، خاصة وأنه قبل الإسلام كانت البغايا أي الزانيات المومسات كثيرات، نسأل الله العافية. طيب يبقى إذن إذا رمي الرجل بالزنا هذا الرامي القاذف يجلد 80، إذا رمي المرأة نفس الترتيب، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، إقامة البينة على إيه؟ على صدق مدعاء وما رواه من الزنا، لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. قلت فدل على أنه إذا أتي بالشهداء فلا حد للقاذف، ويثبت الزنا على المقذوف، ويثبت الزنا على المقذوف، ويسقط حد القذف بثلاث أشياء: إقامة البينة، لو جاب الشهداء يبقى في الحالة دي ليس عليه شيء. طب لو أنك رأيت رجلا متجردا من الثياب كيوم ولدته أمه، وامرأة متجردة من الثياب كيوم ولدته أمها، وأنت فصلتهما عن بعضيهما فوجدت الميل يخرج من المكحلة والرشا يخرج من البئر، وخرجت على الناس فقلت والله لقد رأيت فلانا يزني بفلانة، هل عليك شيء؟ ثمانون جلدة. لماذا؟ ليس معك أرباط. وأنت رأيت بم عينك ورأيتهما متجردين من الثياب وفصلتهما عن بعضهما بيديك ومع ذلك تجلد ثمانون جلدة. ليه؟ إن كل واحد متضايق من واحد يقول له أنا رأيت يزني، كل واحد متضايق من وحده يذهب إلى زوجها يقول لها، يقول لزوجها أنا رأيتها تزني. تبقى العملية كما يقولون في الكلام العامي هيصة فوضى. وإنما الإسلام حافظ على أعراض الناس، حافظ على شرف الناس، أنا فوضع لذلك حدا. ثم لم يأتوا بإيه؟ بأربعة شهداء. فإذا أتيت بالشهداء الأربعة فقد رفع من عليك حد القذف، وإذا أتيت بثلاثة فكل واحد منهم ثمانون جلدة، كل واحد من الثلاثة ثمانون جلدة. لماذا؟ لأن النصاب لم يكتمل، أي لم يصل إيه؟ أربعة. يبقى يسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف. المقذوف يقول أنا تنازلت عن حقي، أي نعم، أو اللعان في حق الزوجة. اللعان يعني كما هو معلوم لديك، إذا يعني الزوج قال أن هذه المرأة زنت، والولد ده مش ابني، فبيحلف أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الإيه؟ من الكاذبين. وهي بتحلف أربع شهادات والخامسة لعنة الله عليه إن كان هو من إيه؟ من الصادقين، غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فإذا حدث تلاعن بين الزوجين حينئذ يسقط الحد من على الإيه؟ من على الرجل القاذف لزوجه، ويفرق بينهما ولا يتزوجان أبدا. أي نعم، واضح يا إخوان؟ يبقى تاني، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة. ما معنى إقامة البينة؟ يأتي بإيه؟ أربعة شهداء. أو عفو المقذوف، هذا الذي رمي بالزنا يقول أنا سامحته أو عفوت عنه أو تجاوزت عنه، من باب قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أو اللعان الذي بينه ربنا جل وعلا في صورة النور على النحو الذي أشرت إليه آنفا. فصل. قال القاضي أحمد بن الحسين رحمه الله: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، أو شرابا مسكرا، مهما كان منشأه أو اختلف اسمه، الحمد لله، فمهما كان منشأه أو اختلف اسمه، وسواء حصل الإسكار بقليل شراب يصنع من العسل أو يصنع من الشعير أو من الذرة. إذا كان الشراب يصنع من العسل ويسكر فلا يجوز شربه، إذا كان يصنع من الشعير ويسكر فلا يجوز شربه، إذا كان يصنع من الذرة ويسكر فلا يجوز للمرء أن يشربه. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال نعم. قال: كل مسكر حرام. إن الله عز وجل يعني في معنى كلامه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره إيه؟ فقليله حرام. طيب، ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين. يحد كم يا أخوان؟ أربعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. يبقى إذن يضرب أربعين جلدة، وقد يرى الحاكم أن تكون خمسين أو ستين أو سبعين، شريطة ألا تزيد على ثمانين. فالأصل أن تكون أربعين، ولو رأى القاضي مصلحة شرعية في أن تزيد شريطة ألا تزيد على الثمانين فلا حرج إن شاء الله. فهنا يقول: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين، ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير، إن رأى الإمام العدل مصلحة في ذلك، لا سيما إذا انتشر شربها وفشى شرها، ليحصل بذلك الزجر والردع، ليحصل بذلك الزجر والردع. ويجب عليه بأحد أمرين، أي يجب جلده بأحد أمرين، بالبينة أو الإقرار، أي يثبت الحد على من شرب المسكر إذا شهد عليه رجلان بذلك وأقره على نفسه، جاء في حديث مسلم فشهد عليه رجلان، والإقرار حجة تقوم مقام البينة. طيب، إذا يا إخوان يجب عليه الحد بالبينة أو بالإقرار. البينة أن يشهد رجلان عليه أنه شرب مسكرا، قبل الإقرار أن يعترف هو على نفسه أنه شرب، نسأل الله العافية. ولا يحد بالقيء والاستنكار، يعني إذا قاء لا يحد، وإذا شممت من رائحة فمه رائحة الخمر لا يحد، لأن قد يكون هناك أشياء رائحتها كريهة كرائحة الخمر، فلا ينبغي أن يكون ذلك بالظن، إنما لا بد أن يكون ذلك بالقطع، لأن الحدود تضرأ بالشبهات، لأن الحدود تضرأ به بالشبهات. إذن يجب عليه الحد بأمرين، البينة وهي رجلان عدلان شاهدان، أو أن يعترف ويقر على نفسه. ولا يحد بالقيء ولا الاستنكار، استنكار يعني إيه؟ أن تشم فمه، فهذا لا يثبت عليه الحد، فإن الحدود تضرأ بالشبهات. وقال القاضي أحمد بن حسين رحمه الله: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط، أن يكون بالغا، فإن كان صبيا فلا تقطع يده أنثرة، لأن القلم لم يجري عليه. عاقلا، فإن كان مجنونا فهو لا يعي تصرفاته، وأنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار، أنتم تعلمون أن الدينار من الذهب 4 جرام وربع، فربع دينار يعني جرام وشيئا قليلا، جرام وشيئا قليلا، معناها لو واحد سرق دلوقتي 60 جنيه هذا يساوي جرام بدون مصنعية، يعني جرام، فحينئذ يقام عليه الحد إن كان في حرز، إن كان في حرز، يعني كان في شيء مخبأ مغلق عليه، حينئذ يقام عليه الحد إذا شهد عليه شهدان. طيب، وتقطع يد السارق ثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمة ربع دينار من حرز مثله، ومعنى حرز مثله أي المكان الذي يحفظ به المسروق ونحوه عادة. نعم. وأن يسرق نصابا قيمة ربع دينار من حرز مثله لا ملك له، لا ملك له فيه، أي هذا المسروق لو كان السارق ملك فيه كما لو سرق من مال الشركة فلا قطع فيه. يعني اتنين شركاء في دكان بقالة، اتنين شركاء في دكان قماش، شركاء في قطع غيار سيارات، شركاء في دكان غاز، فإجا واحد شريك بالليل وقام سارق، هل قطع يده؟ لا. ليه؟ لأنه شريك في هذا، وما يتعامل فيه إيه؟ يعذر، إيه؟ يعذر. طيب، ولا شبهة في مال المسروق منه، يعني لا يكون هناك شبهة في مال، أي ليس للسرق شبهة ملك في مال المسروق منه، فلو كان له فيه شبهة ملك كما لو سرق الوالد من إيه؟ من ولده، والولد من والده، فلا قطع لشبهة الملك في الاستحقاق. يعني الأب لو سرق من فلوس ابنه واتمسك يتقطع إيده؟ لا. والولد لو سرق من فلوس أبيه لا تقطع يده، وإنما يعذر الولد، وإنما الولد يعذر، الولد يعذر. وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، هذا مفصل الكوع، هذا المكان، هذا المكان اسمه الكوع، فتقطع اليد من هنا، نسأل الله العافية. فإن سرق ثان قطعت رجله اليسرى، قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطع رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عذر وقيل يقتل، والحديث الوارد في ذلك ضعيف بالنسبة للقتل. لو أن سارقا سرق ربع دينار فصاعدا وكان في حرز، هل يسرق أحد؟ الجواب لا. وإن سرق أحد تكون قلة قليلة وندرة نادرة. لماذا؟ لأن ليس هناك أحد مستغنى عن إيده، ليس هناك أحد مستغنى عن إيده. لكن لو سرق الإنسان وخذ له كفين وعصيتين والسجن يومين سيعاود، يقول لك يا عم أنا مالي نص مليون ولا مليون حاجة محرزة، وبدل ما السجن أسبوع السجن ثلاث شهور واطلع ثالث حياتي. فكر شيطاني، فكر إبليسي. ولكن لو قطعت يده وعلم بين المجتهد كل أن يده قطعت بسبب حد من حدود الله لارتدع وانزجر. فنسأل الله أن يقيم فينا حدود الله بل وشرع الله كاملا. لحد من واحد قاموا خير من أهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقطاع الطريق على 4 أقسام، قطاع الطريق على 4 أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، ولكم في القصاص حياة دولة الباب. فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، للآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون رسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ما بين ربنا جل وعلا في سورة المائدة. إذن قطاع الطريق على 4 أنواع. النوع الأول نسأل الله العافية، يقتلون ولا يأخذون المال، هؤلاء يقتلون بتقتيل لخلق الله. والقسم الثاني يقتل ويأخذ المال، هؤلاء يقتلوا ويصلبوا. وإن أخذوا المال النوع الثالث بقى، ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكن لا يقتلوا. فأخافوا السبيل، أي فإن أخافوا الطريقة ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزلوا. عاوز يعمل ان هو فتك، وعاوز يعمل ان هو يعني كوماندا وكذا يخوف الناس بس، لكن لا يأخذ مالهم ولا يقتلهم، يوقع قلوبهم في أركبهم كما نقول في أمثلتنا العامية، ثم يتركه حرا طليقا معصوم الدم والمال. فهذا يعذر بس. إذا قطاع الطريق على 4 أقسام: قسم يقتل ولا يأخذ المال، دي يتعامل فيه إيه؟ يقتل. وقسم بيقتل وبيأخذ المال، هذا القسم تقطع أيديهم وأرجلهم منين؟ من خلاف، وينفوا من هذا لغاية إلى الموت يعني. وقسم يأخذ المال ولا يقتل، هذا إيه؟ قطع أيديهم. أي نعم. يبقى القسم الأولاني نسأل الله العافية، إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا. فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا إيه؟ وصلبوا. إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. أما إن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يقتلوا، يبقوا على حاله. يعني يبقوا كده إيه؟ مقطعين الإيدين والرجلين ويتركوا على هذا الحال. وإن أخافوا السبيل، أي إن أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، هؤلاء يحبسون ويعذرون، يعذرون بالضرب. طيب، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه. الناس يقول الكلام ده كان زمان، دي أحكام نظرية. أبدا أبدا، ده في أماكن هنا في بلادنا هنا تلاقي الساعة 3 بالليل، وهذا رأيناه احنا راجعين من المحاضرات البعيدة. أبدا، الأم وقف السيارة حاطط بتاع كده خشبة وجي طلع الموبايلات طلع الفلوس وقلع الساعة طلع مش عارف ايه وياك إلى غير ذلك. أبدا، هكذا يعني وجها لوجه هكذا. وقد حفظنا الله تعالى منهم بقدرته. فما زال هذا الكلام موجود، نسأل الله العفو والعافية. وفي بعض البلدان العربية بدون ذكر أسماء، السيارة بتيجي تفوت من أماكن كده وحاطين لها خشب، يقول لك هات حق الخشب. خشبة إيه يا عم؟ خشب إلى حج يقول لك هتحج الخشب فيدفع حج الخشب قد كده من الماء وهذا ما زال موجودا إلى الآن ولو لم يدفع حج الخشب على حد زعمه لقتل فالرجل يشتري نفسه بمبلغ من المال نسأل الله العفو والعافية وطبعا هذا الكلام الذي انتشر في بلادنا هنا واحد يقول لك ايه من قلة الشغل لا أول حاجة من ضعف الإيمان ده رقم واحد ثم عدم توفير الأشغال لكن في المقدمة دايما في الجرائد والتلفزيونات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات كل واحد يقول لك ايه قلة المال ضعف الاقتصاد قلة الأشغال كل الكلام ده فوق دماغنا مقبول بس بعد ايه بعد غياب الخوف من الله لازم في الصدر في الصدارة في المقدمة غياب الخوف من الله لازم في المقدمة ضعف الإيمان لازم في المقدمة البعد عن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه البعد عن الإيمان بالجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم البعد عن الإيمان بالنار وما أعد الله فيها من عذاب دائم عدم استحضار عظمة الله لو أن هذه الأشياء موجودة في قلب الإنسان ما يقدم على شيء مثل هذه الأشياء المخالفة لشرع الله فالذين يرددون هذا الكلام دون أن يدخلوا فيه ما أشرت إليه ماليون يريدون إبعاد الناس عن دينهم فإن كل مشكلة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أيا كان نوعها على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أيا كان في أي مجال كانت حلها العودة إلى الله حلها العودة إلى الله ولا ننكر ما يقول المتخصصون بعد كلمة العودة إلى الله بالاعتقاد والحقيقة بالاعتقاد والحقيقة طيب ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق يعني إذا تاب قبل أن يمسكه الحاكم يرد الحقوق إلى أهلها ولا يقام عليه حد أما إذا تاب بعد وصوله إلى الحاكم فلا بد من إقامة الحد فلابد من إقامة الحد إلا إذا كان مرتدا فالمرتد لا يدخل في الحدود على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن تاب يترك فإن تاب الإنسان إذا زنى وأقيم عليه الحد هل الحد يكون كفارة أم ليس كفارة كفارة لكن إذا كان مرتدا وقتل لارتداده هل هذا القتل يغسله لا يغسله يخلد في نار جهنم والعياذ بالله ولذلك فإن شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله يرى أن المرتد لا يدخل في باب الايه الحدود لا يدخل في باب ايه الحدود ذاك الله خير ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق ومن قصد بأذى في نفسه ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه يعني ايه يعني مثلا الساعة 3 بالليل واحد قام دخل من الشباك من بيتك او دخل من السطح قفز من السطح وانت لقيته قاعد يصرخ في البيت فانت قمت ضربه اي نعم فهو لو ضربك وقتلك تموت ايه شهيد وانت لو ضربته وقتلته انت ما تقصد قتله تقصد ايذائه تفتح دماغه تكسر دراعه تكسر رجله تقفل عينه انت تقصد ذلك فجأت تضربه فقتلته هل له دية ليس له دية ليس له ايه دية وهذا ما يسمى في الشرع دفع الصائل دفع ايه الصائل عدو اعتدى على نفسك اعتدى على مالك اعتدى على عرضك اذا اعتدى على نفسك او مالك او عرضك وانت زببته دفعته عنك ان قتلت انت فانت شهيد وان قتلته هو فلا شيء عليك من مات دون دمه دون عرضه دون ماله فهو شهيد او كما قال عليه الصلاة والسلام طيب اذا بارك الله فيك ومن قصد بأذى في نفسه او ماله او حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته نعم، سواء أتلفته بيدها أم برجلها أم بفمها ونحو ذلك، لأن إتلافها ينسب إلى تقصيره. أين واحد راكب حصان وراكب بغلة وراكب حمار أعزكم الله ويأكل من الزروع، هذا دخل على محل صيني كسر الصين اللي فيه، أنت الذي تدفع حق الصيني أو حق الزرع الذي أتلفه هذا الحيوان الذي أنت تمتطيه. نعم، واعلم أن أهل أندونيسيا وماليزيا وإفريقيا كثير منهم دخل الإسلام بسبب أخلاق الصحابة الكرام، ذهبوا تجارا وكانوا إذا مشوا بين الزروع لجموا الحيوانات أي الناقة أو الجمل أو الفرس. لماذا؟ قال حتى لا يأكلوا من زروعكم. لماذا تمنعونهم من هذا؟ ديننا يملي علينا هذا. فاستغربوا واندهشوا واستعجبوا، فما كان منهم إلا أنهم دخلوا الإسلام بسبب رؤية جانب من جوانب الإسلام المتمثل في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. ولذلك يعني لما دخل رجل كافر من أهل أوروبا الإسلام وأتى إلى بلادنا قال الحمد لله الذي شرفني بالإسلام قبل أن أرى المسلمين. ليه؟ جاي لقى محمد وأحمد وعمر ما شاء الله بدلة وببيونه وحالق شربه وحالق لحيته ولابس حظاظة في ايده وسلسلة في رقبته وقعد يتفرج على المسرحية. واما خديجة واسماء ونسيبة وعائشة ما شاء الله عليه لابس منطلون ستريتش وبلوزة فوق الكمر بضي وبطنها باينة شعرها على جرثو وعاملة رجيم وجسمها زي سمبتيخ زي الولد والعملية مية مية، فأليس زي خديجة وحنا وبطرس زي احمد ومر، ما في فرق في المظهر، ويجلسون على المسرحية والفيلم والمسلسل والمباراة والاذان يؤذن، لا جرجس يتحرك ولا احمد يتحرك. ما الذي يعلمني ان هذا احمد وهذا جرجس؟ ما الذي يعلمني ان هذه اليس وتلك خديجة؟ اما خديجة الاخرى بشى بالجلباب الاسود الواسع السميك يجر على الارض والخمار الذي يسطر المقعدة نازل عند الركبتين والإزدان الأسود والكفوف السوداء والسراب الأسود والسروال تحت الجلباب والجلباب ماشي جر على الأرض. إذا رأيتها في أي مكان كان أقول هذه المؤمنة هذه القانتة التائبة العابدة. الأخوات ده بيلبسوا حجاب مودرن، حجاب إتيكيت، حجاب هايلاين، حجاب نص كم. إزاي تلقى الأخت لابسة إجابة بسم الله ما شاء الله شيك قوي يا اختي، جيبت ايه يا بنتي؟ هذا مش حجاب يا ماما، ابوك بيضحك على نفسه وانت بتضحك على نفسك وامك بتضحك عليك. الجيبه اللي سماها جيبه او تنوره والله ليست حجابه. نعم، جلاب يكون واسعا شاسعا لا يصف ولا يشف. اصلها دكتوره، اصلها صيدلانيه، اصلها مهندسه، اصلها معاها كليه تمريض، ايا كانت هي أمة لله أم أمة لجامعتها أم أمة لمنصبها أم أمة لشهادتها أم أمة لمالها أم أمة لعائلتها. نحن نريد أمة لله على مدار 24 ساعة في سرائها وضرائها، ليلها ونهارها، غناها وفقرها، تقول بلسان الحال قبل المقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. لا قمحية المرضية حلوة وحشة نام من صابحها عرف خصوبة بدنها، فهل يجوز لهذه المرأة أن تعطي المال لصاحب الدكان ويدها مكشوفة؟ لا والله، والله إنه محرم. هل يجوز أن تضع النقاب على رأس على منتهى أنفها؟ لا والله، فإنه ينظر إلى وجهها، فإن كان ولا بد أن تلبس نقابا فإن الأصل أن تلبس إزدالا لا يرى منها شيء، فإن كان ولا بد أن تلبس نقابا فيظهر منها إلا عينها فقط. أما أن توسع النقاب فإذا نظر الرجل إليها حكم أنها بيضاء أو صمراء أو قمحية فهذا كلام مخالف تمام المخالفة لشرع الله عز وجل. وتلك امرأة اخرى ترتدي جيبة ميدي، ميدي يعني ايه؟ فوق الكعبين. الآية دي الرجال هدومهم بتكرها الارضية والنسوان هدومهم بقت فوق الكعبين. المرأة لابد ان يصل جلبابها الى الارض، والاصل ان تجر ذراعا، فان لم تجر ذراعا فيكون ايه؟ شبرا. واضعف الايمان، اضعف الايمان ان يكون الجلباب الى الارض، ان يكون الجلباب الى الارض كحال سائلة، ان يكون الجلباب واصل الى الارض، واصل الى الارض. نعم. واما بعض الاخوات التي يرتدين جلباب مشجر فيه ورد فيه نقشة، هذا كلام فاق، وهذا من التبرج والعياذ بالله. واحدة بقى تلبس لك ايه؟ تقوم لابسه لك عباية وتحت جيبة وبلوز، والعباية كل شوية تتفتح في الطريق وتقفل فيها بإيدك، كل شوية تتفتح تقفل فيها بإيدك. هذا أشد فتنة. هذه امرأة خبيثة وزوجها والعياذ بالله قد تخنظر، قد تخنظر والعياذ بالله، لأن هذا يلفت النظر أكثر. إن لبست عباءة لابد أن تكون مغلقة من الأمام، ومش معمولة للدبابيس عشان يبقى بين الكبسولة وكبسولة ربع متر وبعضها اطلع بينه، لا، مغلقة تمام الإغلاق. احرصنا على ذلك أيتها الأخوات. وكثير من المخالفات الشرعية في لباس المرأة المسلمة، فأنا أنصح الأخوات أن يرجعن إلى شرائط لمشايخنا. وقد خطبت خطبة هنا بعنوان تذكير أولي الألباب بفرضية النقاب، وبينا فيها الأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكذلك الشروط الشرعية للجلباب المسلم. فليتق الله الرجال في بناتهن، وليتق الله الرجال في زوجاتهن، ولتتق الله النسوة، وليتقين الله النسوة، وليتقين الله النسوة في لباسهن، حتى لا يكن فتنة لخلق الله عز وجل. طيب. ويقاتل أهل البغي بثلاثة شرائط. أهل البغي لحيتهم إيه؟ أهل البغي قوم من المسلمين يخرجون عن طاعة الإمام، الإمام الذي يبايع على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمكره والمنشط، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن يظهر كفرا بواحا فيه من الله برهان، يخرجون عن هذا الإمام وينصبون جماعة ويجعلون لهم أميرا مسموع الكلمة مطاعا وعندهم شيء من الأسلحة والقوة. دولا يجوز قيامهم بثلاثة شرائط. أول شرط أن يكونوا في منعة. يكون في منع يعني إيه؟ معنى منع أي لهم قوة يتمكنون بها من مقاومة الإمام وأهل العدل، وأن تكون لهم فئة ينحازون إليها، أو حصن يلتجئون فيه، أو تغلبوا على بلد من بلاد المسلمين لأن قتالهم لدفع شرهم، فإن لم تكن لهم قوة بهذا المعنى فلا يخشى من شرهم. وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، يخرج عن قبضة الإمام أي عن سلطانه، فتكون لهم قرية أو مدينة مستقلة بهم ولهم رئيس يطيعونه. وأن يكون لهم تأويل سائغ، فمثلا الذين خرجوا على علي كان عندهم تأويل. إيه التأويل؟ أنه يعرف قتلة عثمان وأنه ما قتلهم، وأن هذا لا يعد حكما بغير ما أنزل الله، هم غلطانين لكن عندهم تأويل يعني، وهكذا. ويبقى يجوز قتال أهل البغي بثلاثة شرائط. أولا أن يكونوا في منعة، ثانيا أن يخرجوا عن قبضة الإمام، ثالثا أن يكون لهم تأويل سائر. واعلم رحمني الله وإياك أن أهل البغي من المسلمين لا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم. يعني إيه؟ يعني لو انت اصبت واحد من المسلمين لا تقتله ولا تأخذ ماله، ولا لو كان في واحد مجروح مش تكمل عليه تقتله تذبحه، ما ينفع. ربنا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب الإيه؟ المقسطين. ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. أي نعم، استتاب ثلاثة أيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري عن حديث ابن عباس من بدل دينه ايه فاقتلوه. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، من جملتهم المفارق لدين التارك للجماعة. واعلم ان الاستتابة واجبة، اي يطلب منه ان يتوب ويعود الى الاسلام قبل ان يقتل. ومن ارتد عن الاسلام استتيب ثلاثا، فان تاب الا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لانه مات على الكفر الاكبر، نسأل الله العفو والعافية والسلام من ذلك. وتارك الصلاة على ضربين، احدهما ان يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد، هذا كافر باجماع المسلمين اذا انكر وجوب الصلاة حتى لو صلى. والثاني ان يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب، فان صلى والا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين. وهذه المسألة لخلاف بين اهل العلم، فعند السادة الحنابلة يقتل كفرا خروجا عن ملة الإسلام والعياذ. وأما عند المالكية والشافعية يقتل حدا وليس كفرا، وعند السادة الأحناف فتاب وإلا سجن حتى يتوب إلى الله تعالى. إلا أنه يجب أن يعلم أن تارك الصلاة إن شغله ملكه عن الصلاة يحشر مع فرعون، وإن شغلته وزارته عن الصلاة يحشر مع هامان، وإن شغله ماله عن الصلاة يحشر مع قارون، وإن شغلته تجارته عن الصلاة يحشر مع أمية ابن خلف. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. هذا، صل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نشكر لك دعاءك يا أخي لنا، ونسأل الله أن يتقبله منا ومنك. ما هي مقدار زكاة الأرز بالكيلو جرام؟ نصاب الأرز 612 كيلو، إذا بلغ 612 كيلو ففيه نصف العشر ما دام يسقى بالآلة. فمثلا لو جبت 1000 كيلو رز فيهم 50 كيلو، 2000 كيلو فيهم 100 كيلو، وهكذا نصف العشر. أي نعم. لو أن شخص عنده منزل 5 طوابق مأجره لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في ريعه، الإيجار الذي يأتي منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه زكاة، وإلا فلا. يعني لو كان عنده عمارة 10 طوابق وريعها أي إيجارها ينفقه على زوجته وأولاده فلا زكاة عليه. وإذا كان يدخر وبلغ النصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة. أما الذي يتاجر في المواشي فعليه زكاة في كل عام، وهي زكاة التجارة والعروض إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. وكل والإنسان يأتي يوم القيامة معه سائق يسوقه، أي نعم، وشاهد يشهد عليه، والإنسان معه جن، كل واحد معه قرين حتى الرسول، ولكن الله أعانه عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. امرأة تريد أن تتعلم القراءة والكتابة وزوجها يمنعها، رغبي زوجك وأحسني معاملته وألحي عليه، ولا بأس أن تقوم أخت من الأخوات بتعليمه، أو تستأجري مدرسة تأتي إليك البيت وتديها مثلا يعني لو علمتك قراءة وكتابة تديها 500 جنيه أو أكثر أو أقل أو ما شابه ذلك. أي نعم. معي أولاد في الأزهر كل سنة يستلموا الكتب الشرعية وتقطع أوراق من كتب الفقه والحديث، فلا بأس بحرق هذه الأوراق إن شاء الله. المرأة هل يجوز لها أن تذهب مرة واحدة في العمر أو في السنة مع زوجها إلى المقابر؟ الشيخ الألباني يقول لا بأس إن كان الحال على ذلك. رجل لم يحفظ التحيات، نقول له اجتهد في حفظها وسيعينك الله. يقول ماذا أقول مكان التحيات حتى أحفظها؟ سبح سبح. وهذا يوجد نوع من الأعشاب لا أذكر اسمه يبدأ بحرف ميم أو باء على اسم مكة أو بكة، يستخدم في علاج تأخر الحمل عند النساء أو الصداع النصفي أو نزع الماء من الخلايا، وجاء به حديث. أما أنا فلا أعرفه، أما أنا فلا أعرفه. نعم. إن أذنبت ذنبا فإن كان كبيرا ثم تبت إلى الله واستغفرت كثيرا فليغفره الله. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله جل وعلا قال أيضا في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس أكثر من 70 مرة. نعم، فنحن أولى بالاستغفار والتوبة لأننا أهل الذنوب والتقصير والمعصية. ومهما بدر من الإنسان من ذنوب إن كانت بينه وبين الله واستغفر وتاب وأناب فالله يغفرها بفضله ثم مدى صدق توبته. وإذا كانت بينك وبين العبيد فلا بد من العفو عن حقوقهم أو رد الحقوق إليهم. والله أعلم. حبك الذي حملتني فيه. أنا حلفت على زوجتي يمين بالله ألا تذهب إلى بيت والدها إلى شهر، فذهبت عندما مرضت مرض شديد. ما رأي الدين في ذلك؟ لا بد أن أسمع منك، يعني عليك أن تقابلني. على كل حال إذا قلت أقسم بالله العظيم عليك ألا تبي إلى بيت أبيك إلا بعد شهر، فذهبت قبل شهر، فعليك إطعام 10 مساكين. إذا كان الأمر بهذه الصيغة التي قلتها، والله أعلم. أبي الوحيد على 5 بنات، حصل خلاف من سنة مع البنات والكل متزوج وكلهم في حلهم، ودخل علينا أيام رمضان، وولي عمة دخلت منزل أبي وبدأت في الصلح، لكن للأسف أبي أرسل أختي تقول لها لا تدخلي عند أين. على كل حال أبوك مخطئ وشايف حاله وحداني وقاعد يتدلع على اخواته البنات وهم متحملين، فاحنا نقول لابوك اتق الله وعليك ان تذهب الى اخواتك قبل ان ياتينهن اليك، فضلا على عدم منهن من الاتيان اليك. ان الله الكريم قال في كتابه العظيم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اسمع: اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم أي طردهم من رحمة الله. فكيف بك أيها المسلم الملتزم تقطع رحمك فتدخل في اللعنة وتخرج من رحمة الله؟ نعوذ بالله من ذلك. نحن ننصح أنفسنا وإياك أن تستغفر وتتوب وأن تذهب إلى أخواتك حاملا لهم الهدايا طالبا منهم العفو والصفح. الله أعلم. ما حكم هذا التعامل؟ تاجر يبيع سلعة بالتقسيط لمدة سنة 1000 جنيه ولمدة سنتين 1200 وهكذا. والله يا أستاذ أنت تقول للزبون هذه السلعة مثلا ب800 جنيه نقدا، يقول أنا أبغاها تقسيط على مدة سنتين، قل له ب1200، لا تقول إن كان بكذا يكون كذا وإن كان بكذا يكون كذا. أنت تقول له ميتك قدرتك استطاعتك سعتك على قدر قديش، يقول لك كذا، تقول له المبلغ على طول بالشروط التي كنت قد ذكرتها: الا ان يعرف البيع انها بيع بالاجل قبل ان يفترق، والا تزيد بزياده المده والا تنقص نقصان المده، والله اعلم. رجل يشتري دولارا بسعر 6 جنيهات مثلا ويبيعها ب6.5 جنيه مستغلا للفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، جائز، مفيش مشاكل. راجل بيشتري الدولار ب6 جنيه ويبيعه بعد 2 أو 4 شهور أو أكثر أو أقل 6.5، مفيش مشاكل. هو ممكن يبيعه عشان يغلي يرخص، فكما يحدث هذه تحدث تلك، الله المستعان. المهم أن يكون يدا بيد التقابض في نفس المجلس. رجل يبيع سلعة بالتقسيط ويزيد في الثمن أو ينقص حسب المقدم، لا حرج إن شاء الله على الشروط التي كنت قد ذكرتها، والله أعلم. هل القاذف يأتي بأربعة غيره أم أربعة به؟ لا، يأتي بثلاثة غيره هو الرابع، يأتي بثلاثة غيره هو الرابع. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحسنى